بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وللصلاة سنتان قبلها وسنتان في خلال فعلها. فالأول الأذان والإقامة لفرضها حتى القضاء إدرامه، والثاني أول التشهدين في كل فرض فوق ركعتين، كذا القنوت آخرا إذا اعتدل في الصبح بل في الخمس إن أمر نزل، كذا قنوت الوتر في قيامه من نصف شهر الصوم لاختتامه. كنا أتينا على أبحاث التشهد كلها، وبدأنا بأبحاث القنوت في الركعة الأخيرة في صلاة الصبح وغيرها على ما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ولكن في بحث التشهد كان مر معنا في الدرس الماضي أن التشهد الأول سنة عند الجمهور، واجب عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وهو كذلك. ولكن في يعني هذا بناء على رواية لأبي حنيفة، لكن في مذهب الأحناف، فاتني أن أقول هذا، المعتمد من مذهب الأحناف أن التشهد الأول واجب كذلك، بل التشهدان واجبان. مر معنا سابقا ذكر ما تكلمنا عن التشهد الأخير، وأنه ركن من أركان الصلاة، وأنه فرض عند الجمهور وواجب عند أبي حنيفة، وكذلك التشهد الأول واجب عند الأحناف. معتمد في مذهب الأحناف أنه واجب، أو التشهدان واجبان عند مذهب الأحناف. ويبقى الجمهور كما ذكرت في الدرس الماضي يرى أن التشهد الأول سنة من السنن، لو فات سهوا أو عمدا سن له سجود السهو، لو فات سهوا أو عمدا سن له سجدتان للسهو قبل السلام. أما القنوت فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن وقت من أوقات القنوت، وهو في الركعة الثانية بعد الاعتدال من صلاة الفجر، يعني القنوت في صلاة الفجر. ليس هذا الوقت هو الوقت الوحيد للقنوت، وإنما في كذلك وقت آخر اختلف فيه العلماء، وهو القنوت في الصلوات كلها والقنوت في الوتر. هذان أمران هما محلا خلاف بين العلماء رضي الله تعالى عنهم. أما الصلوات كلها فيكاد يكون إجماعا بين العلماء أن القنوت قنوت نازلة مشروع في الصلوات كلها، في الصلوات الخمس، يعني إذا نزلت نازلة بالمسلمين في أي موقع من مواقع الأرض فإنه يسن لهم القنوت في آخر ركعة من كل الصلوات الخمس، يقنطون فيها ويدعون الله تبارك وتعالى بأن يفرج الله مصائب المسلمين، ويدعون على المشركين بالخزي والخذلان. وإلى ذلك أشار المصنف، قال: كذا القنوت آخرا إذا اعتدل في الصبح بل في الخمس إن أمر نزل. القنوت آخرا إذا اعتدل في الصبح، هذا مذهب الشافعية وبعض العلماء. أما في الخمس كما قال، بل في الخمس يعني في الصلوات الخمس، إن أمر نزل إذا نزلت نازلة بالمسلمين قال العلماء رضي الله تعالى عنهم ولو أن نازلة نزلت بمسلم واحد في أقصى الأرض سن للمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها أن يقنطوا قنوت النازلة ويدعو الله تبارك وتعالى بالتفريج عن هذا المسلم الواحد. فكيف إذا نزلت مصائب بالمسلمين وشعوب المسلمين وفي مشارق الأرض ومغاربها فيسن بهذا قنوت النازلة. ويستدل الفقهاء على هذا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت كثيرا في حديث كل يعني كثير من هذه الأحاديث التي تدل على قنوت النبي صلى الله عليه وسلم للنازلة كثير منها أحاديث صحيحة لا شك في صحتها ولا ريب ولا يناقش في هذا أحد أبدا. فقد قنت صلى الله عليه وسلم شهرا لقتل القراء وفي يعني في عدد أكثر من موطن قتل فيه بعض القراء من الصحابة فكان إذا قتل منهم عدد قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه قنت يدعو على رعل وذكوان وعصية من قبائل العرب. وكذلك قنت صلى الله عليه وسلم وكان في قنوته يلعن بني لحيان لأنهم كذلك غدروا ببعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم هكذا. وفي البخاري كذلك أن قوما من الرعاة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه ضيق الحال وقلة اليد وضعف الأجساد وكذا فوضعهم في ظاهر المدينة المنورة وأعطاهم شيئا من إبل الصدقة يأكلون يشربون من ألبانها وأبوالها إنهم كانوا يتداوون بأبوال الإبل. فهذا حديث البخاري ويستدل به المالكية على طهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه. هذا الحكم يأتي معنا إن شاء الله أن المالكية يرون أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر ولو أصاب الثوب أو أصاب الجسد أو أصاب الأرض أو أصاب المكان فهذا طاهر عند السادة المالكية وهو رأي قوي يدعم بهذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رضي الله تعالى. فهؤلاء الرعاة بعد أن نالوا من خير المسلمين وخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه النبي صلى الله عليه وسلم عددا من القراء يعلمونهم القرآن فلما سافروا بهم ومضوا قتلوا هؤلاء الصحابة من القراء رضي الله تعالى عنهم. فأرسل النبي إليهم صلوات الله وسلامه عليه كوكبة من الفرسان والمقاتلين فأتوا بهم فقتلهم ومثل بهم صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر. وقد تكررت بعض هذه الحوادث في يعني أوقات مختلفة فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل بالمسلمين بلاء كهذا يدعو في القنوت في الصلوات الخمس وقد دعا لبعض المستضعفين في مكة المكرمة من المسلمين بعض المستضعفين المسلمين الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا وبقوا في مكة المكرمة تحت هيمنة المشركين يعذبونهم ويذيقونهم ألوان التنكيل كان النبي صلى الله عليه وسلم في فترة من الفترات يدعو لهم بأسمائهم صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي الوليد بن سلمة وهكذا عدد من الصحابة يدعو لهم بأسمائهم في قنوته صلوات الله وسلامه عليه. هذا قنوت النازلة كما ذكرت لا يناقش فيه أحد من العلماء بمشروعيته بعد الصلوات الخمس. بقي عندنا وقت آخر في الوتر وهو وقت آخر القنوت وهو صلاة الوتر. هل يشرع القنوت في صلاة الوتر أم لا يشرع؟ الشافعية على أن الوتر فيه قنوت وأن هذا القنوت إنما يكون فقط في النصف الأخير من شهر رمضان المبارك. النصف الأخير من شهر رمضان يشرع فيه القنوت وباقي أيام السنة لا قنوت فيها، فيها وتر وليس فيها قنوط، ويحتجون لذلك بقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: السنة إذا انتصف الشهر من رمضان، السنة إذا انتصف الشهر من رمضان أن تلعن الكفرة، أن تلعن الكفرة بعد أن تقول في الوتر سمع الله لمن حمده، تقول اللهم قاتل الكفرة. فهذا قول سيدنا عمر يدل على سنية القنوت بالوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، لأن سيدنا عمر بن الخطاب إذا قال السنة كذا، هذا مر معنا في أبحاث الحديث، أن الصحابي إذا قال السنة كذا فعلى ماذا يحمل هذا الكلام؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحمل على شيء سوى ذلك، لأن معنى السنة الأصل في اللغة السنة هي الطريقة والعادة، ولم يكن من شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أطلقوا هذا اللفظ لفظ السنة لا يقصدون به المعنى اللغوي، إنما يقصدون به السنة يعني الطريقة والعادة التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعا من الله عز وجل. فهذا حجة الشافعية في قنوت الوتر في النصف الأخير من رمضان. ولهم حديث آخر كذلك أن سيدنا عمر بن الخطاب كذلك جمع الناس في رمضان على أبي ابن كعب رضي الله عنه يصلي بهم التراويح، وكان يقنط بهم في النصف الأخير من شهر رمضان. طبعا هذا الحديث يعني ضعيف الحديث، ولكن فيه له طرق أخرى تقويه كذلك، وخاصة فيما يدل على جمع سيدنا عمر الناس على التراويح وراء سيدنا أبي رضي الله تعالى عنه. لكن القنوت في النصف الأخير من شهر رمضان مع أبي رضي الله عنه طرقه ضعيفة. نعم، هذا رأي الشافعي. وأما رأي الحنابلة والأحناف فهو أن القنوت مشروع، وهو سنة في الوتر في أيام السنة كلها، لا في رمضان لا في النصف الأخير من رمضان، وإنما في السنة كلها، كل صلاة وتر في آخرها إيش قنوت مسنون لكل من يصلي الوتر. مكان القنوت من الوتر آتي عليكم إن شاء الله بعد قليل. ويحتجون بذلك بأن سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيدنا أبي كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات، كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات يقنط فيهن قبل الركوع. إذن يعني ما قال في رمضان، قال كان يوتر بثلاث ركعات ثم قال يقنط قبل الركوع، فمعنى ذلك أنه كان يوتر طيلة السنة. ومع هذا فالحديث كذلك يقول الإمام البيهقي رضي الله تعالى عنه بعد أن يسوق طرق هذا الحديث الشريف يقول إن طرقه كلها ضعيفة. نعم، وطبعا على ضعف هذه الأحاديث لا بأس بالوتر، لأنه تلقته الأمة بالقبول، حكما تلقته الأمة بالقبول، فكل أمة تقبلت موضوع القنوت عموما، لكن اختلفت في مواطن هذا القنوت. ففي الفجر مر معنا الخلاف في ذلك، وفي الوتر كذلك يختلفون هل هو النصف الأخير من رمضان أم طيلة السنة على ما ذكرت من الخلاف. أما في الأقوات الخمس فهو قنوت النازلة هو مشروع عند الجميع. كنت في الدرس الماضي ذكرت الخلاف ووجهات النظر في القنوت في صلاة الصبح، القنوت في صلاة الصبح، وذكرت أدلة الفرقاء جميعا واختلافاتهم، ويعني شيء من الترجيح بين هذه الأدلة، ولكن الحقيقة أن الأدلة في قنوت الصبح، قنوت صلاة الصبح، أدلة متعارضة متعادلة، يعني يصعب الجزم بترجيح طرف من الأطراف، هنالك قنوت في صلاة الصبح أم ليس هنالك قنوت؟ الأدلة كثيرة جدا ومتعارضة ومتعادلة. فلذلك من قنت في صلاة الصبح فلا ينكر عليه، ومن ترك القنوت فلا ينكر عليه. ولقد ألف الإمام الحاكم أبو عبد الله صاحب كتاب المستدرك المحدث الشهير الكبير، ألف مجلدا أثبت فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، أثبت فيه مشروعية القنوت في صلاة الصبح. وألف كذلك ابن مندى، كذلك محدث كبير صاحب كتاب الإيمان المشهور ابن مندى، ألف مجلدا كاملا في إثبات عدم القنوت في صلاة الصبح. لذلك يصعب الجزم بترجيح واحد من الرأيين، لذلك الأمر فيه سعة، من شاء أن يقنت فليقنت، ومن شاء أن يترك القنوت فليتركه. نعم. ولكن المعتمد من مذهب الشافعية كما قرر المصنف رحمه الله تعالى، كذا القنوت آخرا إذا اعتدل في الصبح، إذا اعتدل في صلاة الصبح في الركعة الثانية من صلاة الصبح فإنه يسن له القنوت. وبالإجماع دليلهم الحديث الصحيح عن سيدنا أنس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو ثم تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. نعم. ثم نأتي على أمر آخر، وهو كذلك في القنوت، متى نقنت؟ إذا حبينا نقنت في الصبح أو نقنط في الوتر، فمتى يكون القنوت؟ المالكية والحنفية، المالكية يقولون بالقنوت في صلاة الصبح مثل الشافعية، والحنفية يقولون في قنوت النازلة، ويقولون في قنوت الوتر، ولا يقولون في قنوت الصبح. لكن وقت هذا القنوت المالكية والحنفية يقولون إنه يكون قبل الركوع، قبل الركوع، الركعة الأخيرة حينما ينتهي من القراءة يكبر ويدعو، يكبر ويدعو سرا. منهم من قال إنه يكبر ويرفع يديه فيبدأ بالدعاء ثم يكبر ويركع، ومنهم من قال إنه لا يرفع يديه، إنما يبدأ بالدعاء فيدعو دعاء القنوت ثم بعد ذلك يركع. المالكية كل يوم في صلاة الفجر يفعلون هذا، يقنطون، لكن كما ذكرت قبل الركوع، قبل ركوع الركعة الثانية وبعد نهاية القراءة يسكتون ويسرون الدعاء سرا. والحنفية يسرون كذلك بدعاء القنوت، ولكن في الوتر فقط وليس في صلاة الصبح. أما الشافعية والحنابلة فإنهم يرون أن القنوت إنما يكون بعد الاعتدال من الركوع في الركعة الأخيرة، بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة يكون دعاء القنوت مع رفع اليدين، ولكن يختلفون. الشافعية يقولون في الصبح، والحنابلة يقولون في الوتر طيلة أيام السنة. الشافعية في الصبح، والحنابلة في صلاة الوتر طيلة أيام السنة، وإنما يكون عندهم القنوت بعد الاعتدال مع رفع اليدين، وإذا كان إماما فإنه يجهر بهذا الدعاء جهرا، وإذا كان منفردا أو مأموما فإنه يسر به إسرارا. والأدلة في هذا للفريقين، هل القنوت قبل الركوع أم بعد الركوع، كذلك الأدلة كثيرة ومتعارضة، ولا بأس بأن يقنت قبل الركوع أو بعد الركوع. ولكن يقول الإمام البيهقي رضي الله تعالى عنه، وهم كبار حفاظ الحديث، يقول بالمقارنة بين أدلة هؤلاء وهؤلاء يتبين أن الذين قالوا بالقنوت بعد الاعتدال من الركعة الأخيرة، بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة، رواة هذه الأحاديث أحفظ وأكثر، يعني كلا الاتجاهين مدعم بأحاديث صحيحة، لكن حينما نريد الترجيح، الفقيه حينما يريد الترجيح تتعارض أدلة ويرجح، فإنه يرجح عن هذه الطرائق، وهي أن يرى رواته أي الاتجاهين أحفظ فيميل إليه، وأي الاتجاهين رواته أكثر فيميل إليه. فيقول البيهقي: رواته القنوت بعد الاعتدال رواته أحفظ وأكثر. وكذلك مما يدعم هذا الرأي أن يكون القنوت بعد الاعتدال، مما يدعمه أن أشهر الروايات عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أن قنوتهم إنما كان بعد الاعتدال من الركوع وليس قبل. هذا ما يمكن يقال في قضية القنوت في الصبح وفي النوازل في الصلوات الخمس وفي الوتر طيلة أيام السنة أو في النصف الأخير من شهر رمضان على ما هو رأي الشافعية رضي الله تعالى عنه. أعيد قراءة الأبيات: وللصلاة سنتان قبلها وسنتان في خلال فعلها، فالأول الأذان والإقامة لفرضها حتى القضاء إدراما. حتى القضاء إدراما المقصود يعني إذا طلب الإنسان أو إذا رغب أن يصلي القضاء صلاة قضاء فإنه يسن له أن يؤذن لها، ولكن الصحيح كما مر معنا أنه إذا كان قضاء صلوات متتالية بده يصلي أربع خمس صلوات قضاء فإنه يؤذن للأولى، أما الباقيات فإنه يقيم لها مجرد إقامة. والثاني أول التشهدين، بس الأول، أنه الثاني التشهد الثاني فرض، أما أول التشهدين عند الشافعية والجمهور سنة. والثاني أول التشهدين في كل فرض فوق ركعتين، بل كما قلت في كل صلاة مو بس في كل فرض، لو كان يصلي سنة من السنن ويحب أن يصلها أربع ركعات فيجلس بين كل ركعتين بتشهد أول سواء كان فرضا أو نفلا. كذا القنوت آخرا إذا اعتدل في الصبح بل في الخمس إن أمر نزل. كذا قنوت الوتر في قيامه من نصف شهر الصوم لاختتامه. نعم، هذا رأي الشافعية أن قنوت الوتر لما يكون في النصف الأخير من شهر رمضان فقط. طيب نقرأ الفصل الثاني. قال: وهذه هيئاتها المذكورة في خمس عشر خصلة محصورة: رفع اليدين مع تحرم ومع ركوعه والرفع منه إذ رفع، ووضعه اليمنى على اليسرى كذا توجه، وذكره التعوذ، والجهر والإسرار والتأمين في أم القرآن ثم سورة تفي، والنطق بالتكبير كلما انتقل، وجملة التسميع كلما اعتدل، يعني سمع الله لمن حمده، كذلك التسبيح في الركوع وفي السجود موضع الخضوع، والافتراش في الجلوس الأول، أما الأخير فالتورك الجلي، وبسطه الشمال من يديه موضوعتين قرب ركبتيه، وقبضه اليمنى سوى المسبحة فلم تزل مبسوطة مسبحة، ترفع مع تشهد مشيرة بذاك والتسليمة الأخيرة. طبعا هذه هيئات الصلاة، مر معنا سابقا أن الصلاة لها سنن، لها أركان وسنن، مرت معنا أركانها، وقبل الأركان مرت معنا شروطها، ثم فصلنا القول في أركانها ثم السنن. ومر معنا أن السنن قسمان: أبعاض وهيئات. أما الأبعاض فهي التي يجبر تركها بسجود سهو، وليست هي كل مسوغات سجود السهو، إنما هناك مسوغات أخرى تأتي معنا إن شاء الله في فصل خاص معقود لسجود السهو. لكن من جملة ما يتطلب السجود سهو، من جملة الأمور التي تطلب منك أن تسجد لها للسهو، من جملتها ترك الأبعاد، أبعاد الصلاة التي ذكرها، وهي القنوت والتشهد الأول. القنوت في الصبح ونصف الأخير من رمضان في الوتر، والتشهد الأول، هذا يجبر تركه بسجود سهو، سواء تركه ناسيا أو عامدا. وكذلك مما يجبر تركه بسجود سهو ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، وفي كذلك القنوت، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركت فيهما فإنه يجبر تركها بسجود سهو فيها. وطبعا في بعض العلماء خالف في هذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح المعتمد من مذهب الشافعية أنها سنة في القنوت، لأن الحديث الذي رويته لكم، حديث سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب الذي علمه فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات القنوت، وهي اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الحديث في رواية من رواياته يقول تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي وسلم. في رواية من روايات هذا الحديث في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بها الشافعية وقالوا إنها سنة مؤكدة من سنن الوتر ولا تترك، وإذا تركت يسجد للسهو من أجلها. لا يطيل، تكره الإطالة، الإطالة كثيرا يعني، لا بأس بالدعاء القنوت ولو طولوا شوي معلش، لكن تكره الإطالة كثيرا في القنوت. المأموم ماذا يقول وراء الإمام إذا دعا الإمام للقنوت؟ إذا شوفوا أخوانا عند الشافعية القنوت إنما هو دعاء وثناء، دعاء وثناء، يعني يدعو الله تبارك وتعالى ويثني عليه، يثني عليه ويحمده ويمدحه سبحانه وتعالى. فأما في الدعاء فيقول آمين، وأما في الثناء فيقول مثل ما يقول الإمام، مثل ما يقول الإمام بكرر، هو يقول بنفسه سرا كما يقول الإمام، أو يقول أشهد، يقول أشهد، أو يقول يا الله، أو كذا، لا بأس بذلك كله. لكن الأصل، أصل مذهب الشافعي أن يقول كما يقول الإمام، مثل ما بيقول الإمام بيقول هو. وفي الدعاء الوارد الذي ذكرته لكم رواية سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، أن هذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت فيه دعاء وفيه ثناء، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. هون هذا كل دعاء يقول بعده آمين، بعده بصير ثناء، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، هذا مو دعاء، هذا ثناء، يثني على الله عز وجل ويقول إنك تقضي ولا يقضى، ما عم يطلب شيء، يثني على الله سبحانه وتعالى ويحمد الله عز وجل، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، كذلك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، إلى آخره. كل هذا من الثناء وليس من الدعاء، إلى آخر القنوت كله ثناء وليس بدعاء. ويستحسن أن يكرره مع الإمام مثل ما يقول الإمام بيقول هو. لو إنسان ما حفظ هذا الدعاء، أو مستعجل ما بده يطيل، أو كاد أن يخرج وقت الصلاة، فهل يترك القنوت؟ قال لا، لا يترك القنوت، يقنط ولو قليلا، ولو بكلمات يجمع فيهن الثناء والدعاء. لو قال ربي اغفر لي يا غفور، ربي ارحمني يا رحيم، ربي تب علي يا تواب، هذه جمعت الدعاء والثناء، اللهم اغفر لي دعاء، ويا غفور ثناء، ارحمني دعاء، يا رحيم ثناء، تب علي دعاء، يا تواب ثناء، وهكذا. لو قال هذه الكلمات القليلات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بيكون أدى دعاء القنوت وكفى. مسح الوجه، مسح الوجه إخواننا الإمام البيهقي رضي الله تعالى عنه يقول لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا عن صحابته رضي الله تعالى عنه. المسح، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء هذا وارد، وارد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به، لكن مو في القنوت، مو في القنوت لا، إذا انتهى الدعاء يسبل يديه بس، لا بيمسح وجهه ولا بيمسح صدره ولا شيء من ذلك أبدا. يعني الإمام بيهقي هذا وهو من كبار الشافعية هذا استقراءه وهو مستقرئ قوي يستطيع أن يتصفح السنة ويمر عليها كلها، فيقول ما ورد وما ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم كانوا بعد القنوت يمسحون وجوههم أو يمسحون صدورهم، ليس في السنة شيء من ذلك، فلا نفعله إن شاء الله. حتى إمام الحرمين يقول هذا مكروه، إمام الحرمين يقول هذا الفعل أن يمسح وجهه أو صدره كذا هذا مكروه في القنوت ويستحسن أن لا يكون. وكذلك مما يسأل عنه رفع اليدين، رفع اليدين كذا مسألة خلافية، لكن الأرجح فيها أن السنة أن يرفع يديه في القنوت وأن يرفع يديه في كل دعاء، كل دعاء سنة أن يرفع يديه الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل في الدعاء، يستقبل السماء ببطون كفيه لا بظهورهما، ببطون كفيه، إلا إذا كان واحد يسأل دفع شر مستقبل، إذا دفع شر مستقبل لا بأس أن يخفض يديه ويرفع ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، فقد ورد شيء من هذا القبيل. ولكن الأصل في الدعاء رفع، رفع اليدين، إلا في خطبة الجمعة للخطيب فلا يسن له أن يرفع يديه، فما ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في خطبة الجمعة يرفع يديه، إنما كان يدعو دون رفع اليدين. أما في المواطن الأخرى للدعاء فمن السنة أن نرفع اليدين ونستقبل ببطون أكفنا السماء كما ورد في الحديث، ومن السنة كذلك أن نمسح وجوهنا بعد الدعاء عموما. نعم، مسأل الأخ أنه بيطيلوا، يعني لا بأس بذلك، لكن هو القنوت لا، يعني لا تستحسن الإطالة فيه، فلو كان هذا يعني في ما عم يتكرر كثير، عم يكون في السنة مرة أو مرتين أو غير ذلك لا بأس بذلك، خاصة إذا حملناه على دعاء النازلة، فدعاء النازلة لو أطال فيه لا بأس بذلك. نعم، الصلاة على النبي هي في آخر الدعاء، نعم، أي نعم، في نهاية الدعاء. نعم، نمر على بعض الأسئلة، نجاوب مع الزمن، ما نجاوب على الأسئلة. إخواننا أخ يسأل يقول اثنان دخلا في مشروع، في مشروع ما، فقدم أحدهما رأس المال والآخر منه العمل ومتابعته، واتفقا على أن يكون لصاحب رأس المال 60% من الأرباح وللآخر 40% بعد طي المصاريف والعمال، فما هي طريقة الاتفاق حتى لا يقع في الحرام؟ لحد هون الأخوين عم يقول دخلوا بمشروع، واحد حط منه المال والآخر منه العمل ومتابعة العمل والقيام عليه، واتفقوا أنه يكون 60% لصاحب المال و 40% لصاحب العمل بعد حذف المصاريف. كل هذا عقد صحيح، لأن لأن الأحاديث وردت بصحة شركة المضاربة أو ما يسمى بالقراض، القراض غير القرض، القرض الدين، أما هذا يسمى قراضا، والقراض هو هذا العقد الذي ذكره هذا الأخ، أن يتفق رجلان أحدهما يقدم المال والآخر يقدم العمل. هذا عقد صحيح. الأحوال الأشياء التي ذكرها الأخ كلها لا تنافي شركة مضاربة، شركة مضاربة صحيحة، لكن العقد كله بده يكون في سائر بنوده ليست فيه مخالفة للشرع أو لشركة مضاربة التي نص عليه الفقهاء. أما ما ذكره الأخ فكله صحيح لا بأس به. أخي يسأل، ما هي الصلاة التي كان يصليها سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم، ما عندنا. شوفوا أخواننا، قبل أمة النبي عليه الصلاة والسلام لا توجد أمة من الأمم دونت شيئا من أديانها أو من تاريخها بشكل موثق ثابت، شيء موثق مثل عنا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وتدرس هذه الأسانيد دراسة دقيقة ويحكم على رجالها ثم يحكم على الخبر كله بالصحة أو بالحسن أو بالضعف أو بالشهرة أو الغرابة أو غير ذلك. هذا مو موجود عند أمم السابقة، ما كانت تعرفه أصلا، هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس موجودا عند غيرها. فما جاءت أخبار موثوقة كيف كانت صلاة سيدنا إبراهيم؟ طوال في من الناس من يقول في بطون كتب، يجد واحد بعض الأخبار تقول إنه صلاة سيدنا إبراهيم هي كصلاتنا، والله أعلم بصحة ذلك. وبعض العلماء يقولون لا، الصلوات الأمم السابقة والأديان السابقة كل صلاة فيها بعض أركان صلاة الأمة المحمدية، يا فيها ركوع يا فيها سجود يا فيها قيام، لكن ما فيها كل هذه الأركان، وإنما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له هذه كرامة من الله، أن الله عز وجل جمع له فضائل صلوات الأمم كلها، فتجد كل الأركان في صلاتنا والحمد لله، فيها القيام وفيها القراءة وفيها الركوع وفيها السجود وفيها الذل وفيها التبتر إلى الله عز وجل وفيها الدعاء وفيها 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 ما فيها. هذه مجموعة هذه الأفعال التي تكون في صلاة الأمة المحمدية هي كانت متناثرة بين الأمم السابقة، كل نبي من الأنبياء عنده ركن عنده ركنين من هذه الصلاة الموجودة عند الأمة المحمدية، والله تعالى أعلم. ما في شيء يدل بشكل جازم على صلاة من صلوات الأمم السابقة كيف كانت. وكذلك يسأل، كم عدد السجدات في كتاب الله تبارك وتعالى؟ 14 سجدة في القرآن الكريم، ولكن في بعض السجدات مختلفة، مو كل السجدات متفق عليها بين العلماء. يعني مثلا السجدة الثانية في سورة الحج، في سجدة بأوائل سورة الحج أظن حوالي الآية 50 أقل، الصفحة الثانية أو الثالثة من سورة الحج، في سجدة ويفعل الله ما يشاء، هذه متفق عليها. وفي آخر سورة الحج قبل نهايتها بآية أو آيتين، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه السجدة عند الإمام الشافعي. الإمام الشافعي اجتهاده أن هنا سجدة وليست موجودة في المذاهب الأخرى. وكذلك سجدة صاد، سجدة صاد كذلك هذه عند الإمام مالك رضي الله تعالى، أما عند الشافعي فليست بسجدة، ولذلك عند الشافعية و كثير من الفقهاء لا يصح للمصلي ولا يجوز له أن يسجد عند هذه الآية. بالذات الصلاة حبيت تسجد السجود، أما في الصلاة فقد زدت على صلاتك هيئة ركن فعلي، تبطل الصلاة عند الشافعي لو أنك سجدت في سجدة سورة صاد. فيعني يقول سجدها سيدنا داود توبة إلى الله عز وجل ونسجدها شكرا لله تعالى. فإذا سجدنا نكون نشكر الله على أنه تابع على نبي من أنبيائه ورفع في درجاته وقربه إليه، نعم، لكن لا نسجد على أنها سجد التلاوة وتبطل الصلاة بها. لا، سجد التلاوة ليست فرضا إنما هي سنة. إذا كان الإنسان يقرأ أو يسمع القرآن في السيارة وذكر السجود، هل يسجد بالسيارة أم ينزل إلى الأرض؟ إذا كان هو عم يقرأ شيء، وإذا عم يسمع المسجد شيء آخر، إذا كان عم يقرأ يسن له السجود سواء في السيارة ولا خارج السيارة. إذا توفرت شروط السجود يعني استطاع أن يتوجه إلى القبلة ولو كان في السيارة يسجد بمشي الحال. أما إذا كان عم يسمع بالمسجلة، فالسماع بالمسجلة ليس فيه سجود التلاوة. أيمتى بنسجد التلاوة؟ إذا في قارئ قرآن عم يقرأ، قارئ مكلف أنا عم بقرأ أو قارئ مكلف أمامي يقرأ. أما إذا كان مسجلة مثل أذان بالمسجلة، قلنا بصح الأذان بالمسجلة، هذا إعلام بدخول الوقت وليس أذانا، ولا تسن إجابته. إنك تجيب المؤذن إذا كان المسجلة عم تأذن، لا تسن الإجابة لأنه مو مكلف. وضربت لكم مثل ما يقوله الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، لو أنك أنت علمت الببغاء ألفاظ الأذان وأذن الببغاء عند دخول الوقت بنجاوبه؟ ما بنجاوب الببغاء لأنه غير مكلف. وكذلك آلة التسجيل ليس فيها تكليف، جماد عم يصدر منه صوت، فكما أنه لا يجاب إذا أذن في المسجل، وكذلك لا تطلب سجدة التلاوة إذا مر فيها القارئ إذا كان في مسجلة. لا، إذا غير متوضئ لا 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 يسجد، أن السجدة عند الفقهاء إنما هي جزء من الصلاة فهي كالصلاة تحتاج إلى طهارة. في بعض الفقهاء بيقولوا إن إذا كان ما كنت متوضئ أو ما كنت متهيئ السجود أو ما تمكنت من السجود، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 4 مرات، تقوم مقام السجدة. عن غير الشافعي، عن الشافعي تقصد الصلاة؟ لا، ينوي المفارقة. نعم، بس معلش حتى ما يساوي فتنة الواحد، لأنه في بعض الناس نشوف أخوانا، المفروض نحن دائما في مساجدنا وفي محافلنا واجتماعاتنا ولقاءاتنا ما نبتدع الأشياء التي تثير الشقاق فيما بيننا والخلاف. كل رأي من الآراء، كل فعل من الأفعال يسعه مذهب معتمد من المذاهب الأربعة، أقول معتمد في المذاهب الأربعة، خلاص نسكت، ما بنعمل فتنة ولا بنعمل مشكلة. بدنا نحن شيء يألف بين قلوبنا ويجمع صفوفنا، ما بدنا شيء مناصنا فرقة ولا ناقصنا عداوة ولا ناقصنا بغضاء. كل شيء تسعه المذاهب الأربعة نفعل به. فلو إمام مثلا من الأئمة سجد في سورة صاد، ماشي الحال، على مذهب المالكية جائز، فلو تابعناه تقليدا لمذهب المالكية لا بأس بذلك، معلش مو ضروري أنه نعمل مشكلة. لكن إذا بدنا نتقيد نحن بحرفية مذهب الشافعية، فإن الصلاة بطلت. ينوي المأموم المفارقة ويتم صلاته وحده، بتم صلاته وحده. لكن إذا كان هذا الفعل بده يساوي فتنة، شو ما عجبتك صلاة الإمام، عجبتك ما عجبتك كذا، ما بيعرف يصلي، لا، ما بدنا الشغلة كلها. يقلد ويتابع، وكما قال وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من اليم أو رشفا من الدين. ما في واحد من الفقهاء جاب شيء من بيت أبوه أو اجتهد من عند نفسه وشرع من عند نفسه، كله عم يجتهد من ضمن نصوص الشرع. نعم، يرجى إلقاء الضوء على كتاب فقه العبادات للحاج دري العطاء. نعم، كتاب فقه العبادات هذا كتاب جيد ممتاز، ما في إشكال عليه أبدا. كل ما نقدر نقول نحن ما في كتاب يخلو من غلط. عم يسأل إنه في أخطاء الكتاب ولا ما في أخطاء؟ ما في كتاب في الدنيا، إذا استثنيت كتاب الله سبحانه وتعالى، ما في كتاب في الدنيا يخلو من خطأ، لأن العصمة ليست مدونة لأحد من البشر، كل إنسان يخطئ ويصيب. لكن كتاب جيد من أحسن كتب الفقه، ويحتوي على كثير من الأدلة مع النصوص الفقهية، توجد أدلة وفي توسع جيد لا بأس به، مفيد جدا في قضايا فقه النساء، الفقه الذي يتعلق بالنساء من الحيض والنفاس والولادة وكذا إلى آخره، كل ما يتعلق بالنساء في توسع جيد، وكتاب مفيد لا بأس به إن شاء الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.